مع شرح بلوغ المرام لمعالي الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ. الشريط التاسع.
هل خروج الدم ينقض الطهارة أم لا؟ والدم فيه مبحثان: مبحث فيه هل هو طاهر أم نجس، والمبحث الثاني الذي يتعلق بهذا الحديث هل خروج الدم ينقض الطهارة أم لا ينقضها. وللعلماء في ذلك عدة أقوال. القول الأول أن خروج الدم من البدن لا ينقض الطهارة، وإنما ينقض إذا خرج من الموضع، من الفرج، من أحد السبيلين. فإذا خرج من فرج المرأة فإنه يكون ناقضا، أما غير ذلك فإنه باق على أصله، وهو أنه لا ينقض الطهارة إذ لا دليل على ذلك. وهذا القول قال به الإمام مالك والشافعي، واختاره عدد من المحققين من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة آخرون. القول الثاني، ونحن يهمنا قولان، القول الثاني هو أن خروج الدم ينقض الطهارة سواء أكان الخروج من الموضع، يعني من فرج المرأة بالاستحاضة أو بغير ذلك، أو كان الخروج من أي موضع من سائر البدن. ودليلهم على ذلك هذا الحديث، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام علل إيجاب الوضوء على المستحاضة بأن ما خرج منها عرق، فقال: إنما ذلك عرق وليس بحيض، فتوضئي ثم توضئي لكل صلاة. فقوله ثم توضئي لكل صلاة في آخر الحديث معلق بخروج الدم من العرق. وتعليل النبي صلى الله عليه وسلم خروج الدم لأنه من عرق، هذا في فائدة أنه لا فرق في البدن ما بين عرق وعرق، وهذا القول ظاهر الاستدلال، وهو أولى لا شك من قول إنه لا دليل على نقض الطهارة في خروج الدم. يشكل عليه ما استدل به أصحاب القول الأول من أن الصحابة كانوا يصلون في جراحاتهم، وأن عمر رضي الله عنه صلى بالناس لما طعنه أبو لؤلؤة، صلى بالناس وجرحه يفرغ دما، وهكذا في غيرها، وكحديث عمار بن ياسر، عمار في غزوة عمار بن ياسر في غزوة ذات الرقاع إلى غير ذلك. والجواب عن هذا أن الجراحات أحداث مستديمة، فمن به جرح مستديم الخروج، يعني الدم مستديم الخروج، فإنه لا ينقض الطهارة، مثل المستحاضة فإنها تتوضأ وتصلي ولو كان الدم أثناء الصلاة يجري ويخرج. وهكذا صاحب سلس البول، وهكذا من استطلق سمعاؤه إلى آخر. فمن الذي به حدث دائم، حدث الدائم لا يمنع الصلاة، فيستمر في صلاته ولو كان الحدث ملابسا له. ولهذا قال العلماء إن خروج الدم ينقض الطهارة، ويستثنى من ذلك الدماء التي لا ترقى، يعني الدماء الدائمة لأجل الأدلة التي ذكرت. وهذا القول هو الظاهر من حيث الاستدلال كما رأيت، وهو أن يقال إن خروج الدم من العروق من أي مكان في البدن ينقض الطهارة، وإذا كان الدم لا يرقى مستمر فإنه لا بأس بالاستمرار في الصلاة، لأن هذا له حكم الأحداث المستديمة. قال أصحاب هذا القول إن يسير الدم يعفى عنه، يعني النقطة الصغيرة إذا خرجت، وذلك لأنها لا تكون غالبا من عروق، مثل ما جاء عن ابن عمر أنه عصر بثرة فخرجت دما ونحو ذلك، لأن هذا الدم متجمع في الحبة أو في البثرة وليس دم عرق. فإذا كان دم يخرج من الأوردة، من أغشية الجسم، من العروق ونحو ذلك، فهذا ناقض للطهارة عندهم. وهذا القول كما ذكرت لك هو الصحيح. الرابع، دل الحديث على أن المستحاضة كما ذكرنا تتوضأ لكل صلاة، وقد جاء في بعض الألفاظ أنها تغتسل، وهذا ليس بصحيح، بل يكتفى في المستحاضة أن تغتسل، أن تتوضأ لكل صلاة. وفي حكم المستحاضة كل من به حدث دائم كما ذكرنا لكم آنفا. نعم، اقرأ.
وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا مزاء فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله فقال: فيه الوضوء. متفق عليه، واللفظ للبخاري.
قال رحمه الله: وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا مزاء فأمرت المقداد أن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام فسأله فقال: فيه الوضوء. متفق عليه، واللفظ للبخاري. معنى الحديث أن علي رضي الله عنه كان زوج فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأجل استحيائه وأدبه مع النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يسأل عن حكم كثرة خروج المذي منه، فلم يباشر ذلك بنفسه، بل أمر المقداد أن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام. جاء في بعض الروايات أنه قال: لمكان ابنته مني، لأجل حيائه رضي الله عنه. فسأل المقداد النبي عليه الصلاة والسلام فأمره أن يتوضأ، قال: فيه الوضوء. وفي رواية أخرى قال: يغسل ذكره وأنثيه ثم يتوضأ، إلى غير ذلك. لغة الحديث قوله مزاء، مزاء فعال، صيغة مبالغة، يعني أنه كثير إخراج المذي، والمذي سائل معروف يخرج عند الفكر أو الملاعبة ونحو ذلك، جعله الله جل وعلا لتطهير المجرى، مجرى البول منه، يعني من البول، وتهيئة للجماع. درجة الحديث، الحديث قال: متفق عليه، واللفظ للبخاري، وله ألفاظ متعددة وروايات، بعضها طويل وبعضها مختصر. من أحكام الحديث، دل الحديث على أن خروج المذي من الرجل ينقض الوضوء، فالمذي نجس وخروجه ينقض الطهارة، وهذا ثبت فيه السنة في هذا الحديث وفي غيره، وأيضا أجمع عليه العلماء، فمن خرج منه المذي فقد انتقضت طهارته، فمن نواقض الوضوء خروج المذي. ثانيا، في الحديث أن الرجل إذا استحيا أن يباشر سؤالا بنفسه فإنه يوكل من يسأل له من المأمونين الذين يفهمون معنى الكلام، وأن الحياء في مثل هذا لا ينقص قدر الرجل، بل إنه مطلوب في بعض المسائل لأجل بعض الأحوال. فعلي رضي الله عنه لأجل قرابته من النبي عليه الصلاة والسلام، ولأجل أن سبب كثرة خروج المذي منه هو ما يكون من معاشرته لبنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأجل أن الأدب ألا يواجه الرجل بمثل هذا، فاختار أن يوكل المقداد بالسؤال. وهذا مما ينبغي للناس أن يتعاهدوه فيما يستحي منه. أما ما هو معروف من أنه لا حياء في الدين، وأن الأنصار قوم لم يمنعهم الحياء أن يسألوا عما بدا لهم، وأن بعض النساء كانت تأتي النبي عليه الصلاة والسلام وتسأله بعض الأسئلة، فهذا للإنسان، للرجل، للمرأة أن يسأل بنفسه. لكن في بعض الأحوال يكون الحياء أفضل، وأن لا يباشر السؤال بنفسه، خاصة مع عالم أو مع إمام يعرف ما يعرفه، وربما صار السؤال يحدث منقصة له ونحو ذلك. فدل الحديث على أن الحياء في مثل هذا مطلوب، والحياء شعبة من الإيمان، ولا يناقض هذا من أن أمور الدين لا يستحيا من السؤال فيها أو عنها. نعم.
وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، أخرجه أحمد وضعفه البخاري.
قال: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، أخرجه أحمد وضعفه البخاري. معنى الحديث أن عائشة تذكر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان ربما أنه قبل بعض نسائه، تعني نفسها، ثم يخرج إلى الصلاة ولا يجدد وضوءا بعد تلك القبلة، ولم تذكر صفة هذه القبلة، هل هي قبلة مودة أو هي قبلة تلذذ وشهوة، وإنما قالت قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. لغة الحديث، حديث ألفاظه واضحة، قولها قبل التقبيل يكون تارة كما ذكرت لك عن شهوة، وتارة يكون عن مودة ورحمة، وتارة يكون عن إكرام. فالتقبيل له أنحاء، فيقبل لأجل الاحترام والتقدير، ويقبل لأجل الرحمة والمودة، كما يقبل الأب ابناءه ونحو ذلك، ويقبل لأجل الشهوة والتلذذ، كما يقبل الرجل من تحل له. درجة الحديث، الحديث قال هنا أخرجه أحمد وضعفه البخاري، وهذا الحديث من الأحاديث التي فيها كلام كثير من جهة تخريجها، وبعض العلماء المتأخرين حسن هذا الحديث، وعلماء الحديث المتقدمون على تضعيفه فضعفه البخاري، وضعفه جماعة أيضا غير البخاري، وهذا هو الأصح لأن هذا الحديث لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا يصح في هذا الباب شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام يعني في التقبيل وترك الوضوء. وكما ذكرت لك أن عددا من المتأخرين حسن هذا الحديث لأجل كثرة طرقه وما يعتضد من شواهد، وصنيع المتقدمين إن أنه لا يثبت في هذا شيء، ولهذا الحافظ بن حجر رحمه الله اختار القول بالتضعيف حيث قال أخرجه أحمد وضعفه البخاري، وهذا مصير منه إلى ترجيح القول بتضعيفه وأنه قول المتقدمين. من أحكام الحديث، الحديث فيه دليل على أن القبلة قبلة الرجل لامرأته أو للمرأة عموما أنها لا تنقض الطهارة، وعائشة لم تفصل في نوع القبلة، لهذا يحتمل أن يكون قبل لشهوة فتكون قبلة الشهوة لا تنقض الطهارة، ويحتمل أن يكون قبل مودة فيكون يكون لمس الرجل لامرأته لتقبيل، والتقبيل عادة يحصل فيه نوع تلذذ حتى ولو كان للمودة لأنه أيضا لا ينقض الطهارة. لكن ذكرنا لك أن الحديث الصحيح أنه ضعيف، وأن هذا الحديث لا يصلح دليلا في هذه المسألة. الثاني، مسألة التقبيل راجعة إلى مسألة مس المرأة بشهوة أو مس الرجل للمرأة، والله جل وعلا ذكر في كتابه أن ملامسة النساء ولمس النساء ناقض للطهارة، فقال جل وعلا أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، وفي القراءة الأخرى أو لمستم النساء. ولهذا اختلف العلماء في مسألة مس الرجل المرأة هل ينقض الطهارة أم لا، يعني هل لمس الرجل للمرأة ينقض الطهارة أم لا، على أقوال. القول الأول أن مس الرجل للمرأة ويدخل في ذلك التقبيل لا ينقض مطلقا، سواء مس بشهوة أو بغير شهوة، وسواء قبل بشهوة أو بغير شهوة، فإنه لا ينقض مطلقا. قالوا والدليل على ذلك هذا الحديث، وهذا يحصل منه المسيس ولمس وتقبيل، وأيضا الآية المراد بأولى مسهم النساء المراد بها الملامسة وهي الجماع، فاستدلوا بأن المراد بالآية الجماع، وأن الحديث هذا دليل على ما ذهبوا إليه. القول الثاني أن لمس الرجل للمرأة ينقض مطلقا، يعني مقابل القول الأول، القول الأول لا ينقض مطلقا وهذا ينقض مطلقا إذا مس أجنبية، فإذا مس زوجته أو أجنبية فإنه ينقض مطلقا، فإذا مسها بشهوة أو بغير شهوة أفضى بيده إليها من غير حائل قبل ونحو ذلك، هذا الجميع ينقض الطهارة. وهذا القول للشافعي ولغيره. القول الثالث، القول للشافعي ولغيره، القول الثالث أن المسألة فيها تفصيل، وهو أن قوله جل وعلا أو لامستم النساء يفهم على أو لمستم، وأن هذا الحديث لا يصح، وأن فهم الآية والحديث ينبغي أن يكون مع فهم قواعد الشريعة. لهذا قالوا إن مس الرجل للمرأة ينقض الطهارة إذا كان بشهوة، أما مجرد المس فإنه لا ينقض الطهارة. فقالوا إذا قبل بشهوة انتقض وضوءه، وإذا لامس بشهوة انتقض وضوءه. وهذا يعم لامسته للمرأة التي تحل له أو والعياذ بالله التي لا تحل له، فكل هذا ينقض الطهارة. استدلوا لذلك بما ذكرت لك من أن الآية فيها أو لمستم النساء، وفي القراءة الأخرى أو لامستم النساء، والقراءتان يفسر بعضها بعضا، ويفهم ذلك على القواعد الشرعية. ونظرنا في القواعد فوجدنا أن هذه المسألة وهي مسألة النقض يبنى فيها في عدد من الأحكام كما سيأتي على أن المظنة تقوم مقام المئنة، فيؤخذ بهذه القاعدة وهي أن المظنة تقوم مقام المئنة، يعني أن الشيء إذا كان مظنة للحدث فإنه يحكم عليه بأنه حدث لأنه مظنة له، والمظنة تقوم مقام المئنة يعني الشيء المتحقق. وهذه القاعدة استعملوها في هذه المسألة لأجل أن الشريعة استعملتها في المسائل المشابهة في النواقض. فجاء في مس الذكر من مس ذكره فليتوضأ، وجاء في النوم العينان وكاء السهي فمن نام فليتوضأ. فإذا ضابط الباب أو قاعدة الباب أنها في عدة مسائل جعلت الشريعة مظنة الحدث تقوم مقام الشيء المتحقق وهو المئنة. قالوا فهذه المسألة المختلف فيها ما دام أنها في باب نواقض الوضوء فنجري عليها ما دلت عليه الأدلة الأخرى من رعاية هذه القاعدة. فالشريعة رعت هذه القاعدة في مسائل في أبواب كثيرة، وفي هذا الباب باب نواقض الوضوء في المذي وفي في النوم وفي مس الذكر لمظنة خروج المذي ونحو ذلك. وهذا القول هو القول الصحيح. وبالنسبة للرجل فله علامة، علامة غالبة وليست مؤسسة، يعني علامة كاشفة ليست شرطا لكنها علامة، وهي أنه إذا مس بشهوة أو قبل بشهوة فأنعض ذكره، يعني ظهر دليل الشهوة فإنه مظنة لخروج المذي، والمذي ناقض فيكون استدل بما حصل له على أن المظنة متحققة. فإذا نقول هذه الأقوال الثلاثة الصحيح منها أن مس المرأة لشهوة ينقض الوضوء. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، أخرجه مسلم.
قال رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، أخرجه مسلم. معنى الحديث النبي عليه الصلاة والسلام يرشد صحابته أنه إذا كان في المسجد فوجد في بطنه شيئا فأشكل عليه، يعني سمع قرقرة، سمع صوت، أيضا شيء ينازع يخرج منه أو لا يخرج، هو يشكل عليه بما يحس في مخرج الريح وما يحس أيضا في بطنه يشكل عليه خرج من شيء أم لا، يقول هل خرج ما خرج، فإذا وجد ذلك فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يعني حتى يتيقن أنه خرج منه شيء، وذلك لأن الشيطان يأتي للإنسان فيجعله يوسوس في ذلك. لغة الحديث قوله في بطنه شيئا، البطن المراد به هنا أمعاء الإنسان لأنها باطنة، والبطن يطلق على الجزء من البدن ما بين الصدر إلى الحقوين من الجهة الأمامية، فهذا بطن، فكل ما دخله كان فيه فهو بطن، فيدخل فيه الأمعاء، يدخل فيه المعدة، يدخل فيه الكليتان إلى آخره. أشكل عليه الإشكال الاشتباه في هذه المسألة، إشكال يعني فيها اشتباه، الباقي واضح، حتى يسمع صوتا يعني إذا كان حواسه معتادة، أو يجد ريحا يعني من أثر الهواء الذي خرج منه. درجة الحديث قال أخرجه مسلم. من أحكام الحديث، دل الحديث على أن من نواقض الطهارة خروج الهواء من البطن بصوت أو بغير صوت، لقوله أخرج منه شيء، ثم قوله حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، فمن النواقض للطهارة باتفاق العلماء الكفاء والضراب، وخروجها يعني خروج الهواء ليس بنجس، فلا ينجس السراويلات، لا ينجس السراويل، وإنما خروجه ناقض، والعلماء قالوا إن الهواء هذا ليس بنجس ولو كان معه رائحة، ولهذا فلا ينجس السراويل التي أصابت، ولا ينجس أيضا صفحتي الدبر ولو وجد فيها الريح. ثانيا، دل الحديث على أن المسلم فيما يشكل عليه يبني على المستيقن، يبني على اليقين، لهذا أخذ العلماء من هذا الحديث ومن أحاديث أخرى ستأتي قاعدة البناء على اليقين، وأن الأمر إذا اشتبه فيبنى على الأصل ويبنى على اليقين، فهنا اليقين هو الطهارة، والناقل عن اليقين والناقل عن الأصل هو خروج الهواء. قال أشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فهذا خلاف الأصل، فيبقى على الأصل حتى يجد ما هو متيقن منه أنه نقله عن الأصل. وقوله في الحديث فلا يخرجن من المسجد، هذا ليس له مفهوم بأن هذا يتقيد بالمسجد، بل هذا عام سواء كان في المسجد أم في الصلاة وهما أظهر، أم كان في خارج المسجد وفي غير الصلاة. فإذا كان الأصل أنه طاهر يعني تطهر الطهارة فلا ينتقل عن هذا الأصل إلا بيقين، وهذا لا بد أن يعتني به من يجد في نفسه شيئا من الوسوسة أو الإشكالات الكثيرة في خروج الهوى منه. هل خرج ما خرج؟ بعض الناس يفتح له باب التحري الوسوسة ويعيد الوضوء كذا مرة، وخاصة إذا كان في أمعائه وفي بطنه شيء من الخلل، فإنه يقول خرج ما خرج، استذكر شيء إلى آخره. والنبي عليه الصلاة والسلام أرشده آمرا بأنه لا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريح، وغير ذلك لا تخرج من المسجد، تفتح على نفسك باب لا تطيقه. ثالثا، دل الحديث على أن المتيقن من الأشياء يكون بالعلم بأحد الحواس، لقوله في آخره حتى يجد، حتى يسمع صوتا أو يجد ريح، وهذا لا يتقيد به في اليقين، يعني لا يتقيد في اليقين بأنه ما حصل تيقنه بأحد الحواس، بل ما حصل العلم به بأي طريق فصار علما وصار يقينا، ليس شكا ولا مشكلا ولا اشتباها، فإنه يحصل به الحكم. لهذا لا يصح تقييد من قيد حصول اليقين بأن يكون المتيقن مدركا بأحد الحواس، بل ما حصل به اليقين فإنه يجزئ، فقد يكون هو تيقن أو غير التيقن دله دليل على ذلك إلى آخر فروع المسألة. نعم.
وعن طلق بن علي رضي الله عنه قال: قال رجل مسست ذكري، أو قال الرجل يمس ذكره في الصلاة، أعليه الوضوء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إنما هو بضعة منك. أخرجه الخمسة وصححه ابن حبان، وقال ابن المديني: هو أحسن من حديث بسرة.
اقرأ حديث بسرة.
وعن بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ. أخرجه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان، وقال البخاري: هو أصح شيء في هذا الباب.
قال رحمه الله: عن طلق بن علي رضي الله تعالى عنه قال: قال رجل مسست ذكري، أو قال الرجل يمس ذكره في الصلاة، أعليه الوضوء؟ أعليه وضوء؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا، إنما هو بضعة منك. أخرجه الخمسة وصححه ابن حبان، وقال ابن المديني: هو أحسن من حديث بسرة. وعن بسرة بنت صفوان رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ. أخرجه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان، وقال البخاري: هو أصح شيء في هذا الباب. معنى الحديثين أن النبي عليه الصلاة والسلام سأله رجل ذات مرة عن الرجل يمس ذكره في الصلاة، يعني هل تنتقض بذلك الطهارة أم لا، ما الحكم؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: إنما هو، يعني الذكر، بضعة منك، يعني جزء من أجزاء بدنك، فمعنى ذلك أنه كاليد وكالرجل وكالبطن، إذا مسستها فهل عليك وضوء؟ فكذلك هو، يعني الذكر، إذا مسسته في الصلاة فليس عليك وضوء. ومعنى حديث بسرة أن النبي عليه الصلاة والسلام أطلق القول فقال: من مس ذكره فليتوضأ، يعني في أي حالة كان إذا مس الرجل ذكره فإنه يجب عليه الوضوء، وهذا يعني أن مس الذكر ناقض للوضوء. لغة الحديث أو لغة الحديثين: قوله مسست ذكري، قال رجل مسست ذكري، مسست المس هو الإفضاء باليد إلى الشيء، فيقال مسست رجلي إذا أفضيت بيدي إليها، مسست ذكري إذا، يعني يقال مسست أو تقول مسست ذكري إذا أفضيت بيدك إليه، وهكذا مسست الكتاب مسست إذا أفضيت باليد إليه. فإذا لفظ المس خاص باليد في اللغة. قوله ذكري، الذكر هو معروف فرد الرجل، قوله بضعة منك، البضعة هي القطعة من الشيء، فالشيء يقسم إلى أضعاء يعني إلى أجزاء، فالبضعة واحدة الأضعاء يعني واحدة الأجزاء، فقوله إنما هو بضعة منك يعني جزء منك، والبضعة يصدق على القطعة أيضا من اللحم، فقوله بضعة يعني قطعة منك أو لحم من لحم بدنك ونحو ذلك. درجة الحديثين، هذان الحديثان من الأحاديث التي اختلفت فيها أنظار العلماء من المتقدمين والمتأخرين بين مصحح ومضاعف، والحافظ بن حجر أشار إليه، أشار لك بالخلاف، فذكر في حديث طلق أن ابن المديني وهو من أئمة الجرح والتعديل ومن أئمة علل الحديث ومعرفة الحديث، قال في حديث طلق هو أحسن من حديث بسرة، والبخاري رحمه الله تلميذ ابن المديني، ولأن ابن المديني علي بن المديني شيخ البخاري، تلميذ ابن المديني قال في حديث بسرة هو أصح شيء في هذا الباب. فأشار الحافظ بن حجر إلى أن أئمة الجرح والتعديل وأئمة علل الحديث المتقدمين قد اختلفوا في هذين الحديثين، أي هذين الحديثين يرجح. ولهذا نفهم من هذه الإشارة أن الدخول في هذين الحديثين بالبحث المستفيض أنه لا بد أن يتنوع إلى أحد هذين القولين، فإما أن يكون المخرج ينصر مهما جمع من الطرق ومهما علل ومهما أضعف القول الثاني، ينصر قول ابن المديني في أن الترجيح لحديث طلق، أو ينصر قول البخاري في أن أصح شيء في الباب حديث بسرة. ولهذا نطوي القول عن الترجيح بين القولين ونقول كل واحد من هذين الحديثين فيه علة وأعلة بأشياء، فيحتمل تصحيحه ويحتمل تضعيفه، ولا ندخل في الترجيح ما بين اختيار ابن المديني وحكمه وما بين اختيار البخاري وحكمه، إلا أن أكثر من جهة الكثرة أكثر أئمة الحديث على متابعة البخاري والأخذ بقوله في ترجيح حديث بسرة على حديث طلق بن علي. فإذا اعتبرت الكثرة هنا في التصحيح فإن المصححين لحديث بسرة أكثر من أن صحح حديث طلق بن علي. من أحكام الحديث، الحديثان كما ترى متعارضان ظاهرا، فحديث طلق بن علي يقول إن من مس ذكر فلا يتوضأ، فقال في مس الذكر والرجل يمس ذكر إنما هو بضعة منه، يعني ليس فيه الوضوء. وحديث بسرة قال من مس ذكره فليتوضأ، فهما حديثان متعارضان في اللفظ. فالعلماء اختلفوا في الجمع ما بين هذين الحديثين، ولهذا نقدم باختلاف العلماء ثم نذكر بعض فوائد الحديثين. القول الأول في المسألة هو أن مس الذكر ليس بناقض مطلقا، يعني سواء أكان مسا في الصلاة أو خارج الصلاة، أكان مسا بشهوة أم بغير شهوة، أكان مسا بحائل أو بلا حائل. فالقول الأول أن مس الذكر مطلقا، أن مس الذكر لا ينقض الطهارة مطلقا، وهذا القول مصير من أصحابه إلى الاستدلال بحديث طلق بن علي إنما هو بضعة منه. قالوا وإن كان الحديث مورده سؤال عن المس في الصلاة والذي يصلي يمس من غير شهوة لأنه في عبادة ويمس أيضا بحائل، إلا أن حصر النبي عليه الصلاة والسلام بقوله لا إنما هو بضعة منك، هذا الحصر في قوله إنما هو بضعة منك يقتضي أن هذا الإيراد الذي أورده السائل لا وجه له، يعني من جهة تقييد بعض الصور. فقال لا، يعني لا تتوضأ، لا ليس عليه وضوء، إنما هو بضعة منه. فقوله إنما هو بضعة منه دل على عدم الوضوء من مس الذكر مطلقا. القول الثاني أن مس الذكر ينقض الوضوء مطلقا، سواء أمسه بشهوة أم بغير شهوة، لكن لا بد من أن يكون مسيسا بالإفضاء باليد. أما إذا لم يفض بيده بل مسه بحائل فإنه لا يدخل في ذلك. فإذا أفضى بيده إلى ذكره على أي صفة، يعني بباطن كفه إلى ذكره، فإنه ينقض الطهارة. واستدلوا بحديث بسرة من مس ذكره فليتوضأ. ووجه الاستدلال من حديث بسرة أن النبي عليه الصلاة والسلام شرط فقال من مس، ومن اسم شرط، ولهذا وقعت الفاء في جواب الشرط، ومس فعل الشرط، فجعل جواب الشرط مرتبا على فعل الشرط، يعني جعل إيجاب الوضوء والأمر به مرتبا على مس الذكر. قوله من مس ذكره، مس هنا فعل ماضي وهو نكرة، لأن الفعل يشتمل على حدث وزمان، أي فعل يشتمل على حدث وعلى زمان. الزمان يكون زمانا ماضيا في الفعل الماضي، ويكون زمانا حاضرا في الفعل المضارع أو مستقبلا، ويكون زمانا مستقبلا في فعل الأمر، ويشتمل على حدث، والحدث هو المصدر، والمصدر في الفعل نكرة، والنكرة في سياق الشرط تعم، يعني من مس بأي نوع من أنواع المس، يعم صور المس، ويمس لشهوة، يمس لغير شهوة، لأنها نكرة في سياق الشرط. لهذا إذا رأيت في أوجه الاستدلال عند بعض العلماء أنه قال هنا فيه العموم، من وين جاء العموم؟ أن مس هذه نكرة، وإن كانت فعل فالفعل مستكن فيه الحدث، حدث هو المصدر، والمصدر نكرة، فهنا إذا كان في سياق الشرط فإنه يعم. أي في أوجه الاستدلال عند بعض العلماء أنه قال هنا فيه العموم، من وين جاء العموم؟ أن مس هذه نكرة، وإن كانت فعل فالفعل مستكن فيه الحدث، حدث هو المصدر، والمصدر نكرة، فهنا إذا كان في سياق الشرط فإنه يعم. لهذا قالوا بتعميم الأحوال، فإذا مس ذكره في اسم المس بإفضاء اليد إلى الذكر فإنه ينقض الطهارة مطلقة. القول الثالث أن هذه المسألة لما تعارض فيها الدليلان وجب الجمع بينهما، وجب الجمع ما بين حديث طلق وما بين حديث بسرة. وأقرب أوجه الجمع في ذلك أن يقال, وهو قول أصحاب القول الثالث هذا, أنه من مس ذكره بشهوة فليتوضأ. وسبب هذا الجمع أن الحديث الأول قال إنما هو بضعة منك, وهذا جعله كأي قطعة من قطع الجسم أو أجزاء البدن, والثاني فيه إيجاب الوضوء. فلما تعارض نظرنا في القواعد ووجدنا أن مس الذكر يكون سببا لخروج المذي إذا كان مسا بشهوة, فلهذا طبقوا عليه القاعدة التي ذكرت لك أن المظنة تقوم مقام المئنة, وهي قاعدة مستعملة. فلذلك فإن مس الذكر إذا كان بشهوة فإن معناه, يعني عند غالب الناس, عند غالب الرجال, أنه يكون معه خروج المذي, لأن غالب الرجال أنه إذا حصل عنده نوع شهوة فإنه يخرج منه المذي أو يكون المذي مترددا في جوف إحليله. لهذا قالوا إن مس الذكر إذا كان لشهوة فهو مظنة الحدث, وإلا فإن مجرد المس كمس أي جزء من أجزاء البدن. فالتأليل المعقول والحكمة المدركة تقضي بأن يكون ذلك مقيدا بالشهوة دون غيرها, لأجل ألا يلغى قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما هو بضعة منه. وهذا مصير منهم إلى اعتبار الحديثين أو إلى إلغاء الحديثين, مصير من أصحاب هذا القول إلى اعتبار الحديثين فنجمع بينها, أو إلى إسقاط اعتبار الحديثين لأجل أن كل طائفة ضعفت الحديث الآخر, فنرجع إلى القاعدة التي تحكم هذه المسألة. فلهذا قالوا يجمع بين الحديثين بهذا الجمع فيكون أولى, على اعتبار أن الدليلين يصلحان للاستدلال. ثانيا, يعني بعد الخلاف, ثانيا أفاد الحديث الأول وهو حديث طلق ابن علي أن الحركة اليسيرة في الصلاة لا تبطلها, لأنه قال الرجل يمس ذكره في الصلاة, فهي حركة يسيرة, قد يحتاج الرجل أن يمس بعض أجزاء بدنه لغرض من الأغراض, لحاجة من الحاجات عنده, وهذا هذه حركة يسيرة. الحركة اليسيرة في الصلاة مأذون بها كما سيأتي في موضعه في كتاب الصلاة إن شاء الله. ثالثا, في حديث بسرة رضي الله عنها دليل على أن المرأة لها أن تتكلم في شأن الرجال, لأن بسرة امرأة هي بنت صفوان, وروت حديثا يتصل بحكم يختص بالرجال, من مس ذكره فليتوضأ. وهذا لأجل أن المرأة تحتاج إلى معرفة أحكام تختص بالرجال, لأنها ربما ترشد زوجها, وربما ترشد ابنها إذا راهق, وربما إلى آخره. فنقل المرأة لأحكام الرجال إذا كان على وجه العلم وعدم الخنا والضحك في مثل نقل هذه الأحكام, فإن هذا من المحمود في الشريعة, والصحابيات رضوان الله عليهم نقلوا كثيرا من الأحكام، وكثير من الأحكام الشرعية للرجال نقلتها عائشة رضي الله عنها، واستفاد منها الصحابة فيما ذكرت من أحكام، لأنها عاشرت النبي عليه الصلاة والسلام وكانت قريبة منه عليه الصلاة والسلام. ولهذا ذكر العلماء وجها حسنا في يعني هذا الاستفراد في تعليل زواج النبي عليه الصلاة والسلام من عائشة وهي بنت صغيرة حدثت السن، والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذ تزوجها نحو 50 أو أكثر من 50. لما والعلماء ذكروا أوجها من أحسنها أن الشريعة تكون بالنقل عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا بد أن تحفظ الأحكام الشرعية فيما يعانيه المرء في بيته ومع أهله ومع نسائه إلى آخر ذلك. والمرأة الصغيرة يكون عندها من الاستعداد للحفظ وللفهم، ويكون عندها من الاستعداد لمعرفة الأحكام ما ليس عند المرأة المسنة في ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام لا شك أن له أحوالا كثيرة في بيته عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بمعيشته، فيما يتعلق بمعاملته لأهله، في العشرة الزوجية، في الجماع، في أحواله، في غسله، في أمور كثيرة، في كلامه مع من يدخل عليه خاصا في بيته مع النساء، هذا لا بد أن يحفظ عنه عليه الصلاة والسلام. ولهذا العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم بنقل أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها وعن أبيها علم كثير جدا، إنما حفظ بنقل عائشة رضي الله عنها. وسائر أزواج النبي عليه الصلاة والسلام كنا يحضرنا ويسمعنا، ولكن لم ينقلنا ما نقلت عائشة، ولهذا استدركت عائشة رضي الله عنها على الصحابة مسائل كثيرة جمعها بعض العلماء في مؤلف مثل سهام الإصابة فيما استدركته عائشة على الصحابة، ونحو ذلك من المؤلفات للزركشي وللسيوطي ولغيرهم من أهل العلم، فاستدركت على الصحابة مسائل كثيرة منقولة، ونقلت من الأحاديث شيء كثير، فأكثر امرأة نقل عنها الحديث عائشة رضي الله عنها، بل نافست في ذلك كبار الصحابة العلماء رضي الله عنهم أجمعين. إذن هذا فيه من الفوائد أن المرأة حدثت السن تتحمل من العلم ما لا يتحمل غيرها، ولذلك قد يخطئ بعض الآباء وبعض الأمهات أنهم في المسائل الشرعية لا يرعون لجانب الأولاد بالا، فيتكتمون عنهم في المسائل ولا يلقون العلم عليهم بقوة وبوضوح. والعلم وإن لم يكن الصغير يهتم به لكنه يتلقاه، ولهذا ينبغي للأب وللأخ أن لا يحرم الصغار من العلم، فإنهم ربما حفظوا وربما أدركوا وانتفعوا، ولا يهلك العلم حتى يكون سرا. فإذا الصحابيات رضوان الله عليهن تكلمنا في مسائل العلم وحفظنا أشياء مما يتعلق بالرجال كما دل عليه حديث بسرة رضي الله عنه. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مدي فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. أخرجه ابن ماجه وضعفه أحمد وغيره.
قال: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مدي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. أخرجه ابن ماجه وضعفه أحمد وغيره. معنى الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام يرشد ويأمر أن من أصابه شيء من هذه الأشياء التي هي القيء والرعاف والقلس والمذي، جاء في صلاته رعاف من أنفه، جاء في صلاة القيء إما كثير أو قليل، أو جاء خلس بأن يخرج شيء سائل من المعدة قليل فيكون في فمه، فالذي يجب عليه أن ينصرف فليتوضأ ثم يبني على صلاته، يتوضأ يكون إذا صلى ثنتين يتوضأ ثم يرجع فيكمل الصلاة يصير باقي عليه ثنتين، وهو في ذلك لا يتكلم، يعني بشرط أن يقوم في انصرافه ووضوءه ورجوعه أنه لا يتكلم في ذلك. رواة الحديث القيء والقلس متقاربان، فالقيء لما يخرج من سوائل المعدة في بقايا أو أثر الطعام إلى الفم يخرج كثيرا، والقلس ما يخرج ويكون قليلا إما ملء الفم أو أقل منه، ويكون تارة بسبب شيء في المعدة، وتارة يكون يعني القلس بسبب امتلاء المعدة من الطعام والشراب. والرعاف دم يخرج من أغشية الأنف الداخلية. قوله في الحديث ليبني على صلاته، البناء المقصود منه أن يكون الآخر تبعا للأول، مثل وضع البناء أي بناء يكون الأخير تبع للأول ومتصل به. درجة الحديث قال هنا الحافظ بن حجر أخرجه ابن ماجه وضعفه أحمد وغيره، والحديث ضعيف بمرة وفيه شذوذ أو نكارة، ولهذا ضعفه الإمام أحمد وضعفه الشافعي وضعفه البخاري وضعفه أئمة كثيرون من المتقدمين ومن المتأخرين. من أحكام الحديث، الحديث فيه أحكام كثيرة، وهذه الأحكام نعرض لها من جهة أن بعض العلماء استدلوا بالحديث لها يعني لتلك الأحكام، وبعض الأحكام فيها أدلة أخرى تقوم مقام هذا الحديث فيها. دل الحديث أولا على أن القيء ناقض للوضوء، قيء والخلس ناقض للوضوء، و هذا الحديث كما ذكرنا لك أن العلماء ضعفوه، لكن النقض بالقيء والقلس تدل له بأحاديث أخرى، منها أن النبي عليه الصلاة والسلام قاء فتوضأ كما روى أبو الدرداء رضي الله عنه وإسناده صحيح، و أيضا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء من القيء والقلس، وهذا مخرج في السنن وصححه بعض العلماء. وجه الدلالة أن القيء يعني وجه الدلالة الفقهية أن القيء نجس، وسبب نجاسته أنه خارج من المعدة بعد التغير، والذي يكون في الجوف متغيرا يعني استحال من الطعام الطاهر إلى شيء آخر لما خالط سوائل المعدة وعصارتها، فإنه منذ أن يتغير إلى أن يخرج غائطا أو بولا فإنه يعد نجسا. لهذا القيء نجس، وخروج النجاسات من البدن عند طائفة من أهل العلم أنه ناقض للطهارة، ولهذا حملوا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ على حديث الأمر بالوضوء من القيء، وإلا فدلالة قاء فتوضأ تحتمل أن يكون توضأ من القيء، وتحتمل أن يكون توضأ لا من القيء يعني من شيء آخر، أو توضأ استحبابا ولا يكون القيء ناقض للطهارة، لكن أيد ذلك الحديث الآخر الذي فيه الأمر بالوضوء من القيء، وأيده القاعدة أو يعني القاعدة اللي ذكرنا أن خروج النجاسات من البدن أنه منقض أو ناقض للطهارة. والعلماء اختلفوا في القيء هل ينقض أو لا ينقض، يعني خروج القيء، على ثلاثة أقوال: القول الأول أنه ينقض مطلقا، والثاني أنه لا ينقض، والثالث قول من قال باستحباب الطهارة، باستحباب إعادة الوضوء دون الوجوب، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. ثانيا، دل الحديث على أن الرعاف ناقض للطهارة، والرعاف دم خارج، وخروج الدم السائل يكون من عروق صغيرة جدا في داخل الأنف، فله حكم خروج الدم من الإنسان الذي قدمنا بحثه. والرعاف أكثر العلماء على أنه ناقض للطهارة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أرشد من خرج منه شيء في الصلاة أن يضع يده على أنفه موهما أنه خرج منه رعاف، فيكون انصرافه لأجل انتقاض طهارته بالرعاف. والبحث فيه هو فرع عن البحث في نقض الطهارة بالدم، إلا أن القائل بنقض الطهارة به أكثر من الأولين يعني من جهة التفصيل. الثالث قوله أو مذي، نجاسة المذي أو انتقاض الطهارة بالمذي مر معنا فيما سلف. رابعا قوله فلينصرف فليتوضأ، هذا وجه الدلالة منها أن هذه الأشياء ناقضة للطهارة، مر معنا أوجه الاستدلال الأخرى لكل مسألة. خامسا في الحديث أن من خرج من شيء من هذه الأشياء أنه يذهب يتوضأ ويبني على صلاة، لقوله آمرا عليه الصلاة والسلام ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. وهذا القدر وهو البناء على الصلاة يعني أنه لا يستأنف صلاة جديدة لم يرد ذكره إلا في هذا الحديث، ولهذا حكم بنكارة هذه اللفظة بل ونكارة الحديث عموما لأجل ورود هذه اللفظة فيه. والبناء لم يقل به العلماء يعني أنه يبني على صلاة، بل الذي جاء في الدليل الآخر الذي ذكرنا لك أنه من قاء أنه يعني معنى الحديث أن من قاء أو من أصابه قيء أو قلس فإنه يعيد الوضوء والصلاة دون ذكر البناء على ما تقدم. فإذا هذه الكلمة ثم ليبني على صلاته لم يقل بها العلماء، وحكموا على الحديث بسببها بضعف النكرة. نعم.
وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت. قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. أخرجه مسلم.
قال: وعن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت. قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. أخرجه مسلم. معنى الحديث أن هذا الرجل لأجل أنه يأكل لحوم الغنم ويأكل لحوم الإبل حرص على السؤال: هل أكل لحم الغنم ينقض الوضوء؟ هل أكل لحم الإبل ينقض الوضوء؟ فسأل النبي عليه الصلاة والسلام: هل يتوضأ من لحم الغنم؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: إن شئت، إن شئت تتوضأ وإن شئت لا تتوضأ. سأله عن الإبل: أنا أتوضأ من لحم من لحوم الإبل؟ قال: نعم، يعني توضأ منها. لغة الحديث: في قوله لحوم الغنم لحوم الإبل، اللحوم جمع لحم، واللحم يصدق على ما يسمى لحما أحمر، فلا يدخل في اسم اللحم، اسم اللحم لغة لا يدخل فيه ما ليس بلحم، مثل الشحم، الشحم اسم آخر، ومثل العظم، ومثل الكرش، ومثل الأمعاء والمصران، ومثل العصب ونحو ذلك. فهذه الأشياء مثل الكبد، هذه الأشياء ليست بلحم في اللغة، فاللحم في اللغة يطلق على ما كان من أجزاء البدن فيه الأنسجة، يعني وفيه العضلات واللحم الأحمر كما يعني هو تقريب. هذا من جهة اللغة. هل هذا تحديث يعني الذي جاء في الحديث، أم هو تغليب يرد البحث في الأحكام؟ درجة الحديث ذكر أنه أخرجه مسلم. قولها توضأ من لحوم الغنم، الغنم اسم لنوعين، اسم للضان واسم للمعز. فالغنم في اللغة نوعان، فالضان والمعز نوع الغنم، كما قال جل وعلا: من الضأن اثنين ومن المعز اثنين والآذ ذكرين حرم أم الأنثيين، إلى آخر الآية. والضأن هي ذات الصوف لسميها الناس الخرفان الآن، والمعز هي ذات الشعر الخفيف اللي هي المعزة وأشبهها. درجة الحديث ذكر أنه أخرجه مسلم، وله ألفاظ مختلفة هذا الحديث، وجاء أيضا بلفظ ليس فيه سؤال: توضأوا من لحوم الإبل. من أحكام الحديث: دل الحديث على أن لحم الغنم لا ينقض الطهارة، يعني أكل لحم الغنم لا ينقض الطهارة، وأنه إن شاء المرء توضأ منه لأنه قد مسته النار، والوضوء مما مست النار مما كان في أول الأمر، الأمر به أن كل ما مست النار فإنه يتوضأ منه، ثم خفف عن هذه الأمة ونسخ ذلك الحكم إلى أنه لا يجب الوضوء مما مست النار. فالنبي عليه الصلاة والسلام سأله هذا الرجل عن وضوئه من لحم الغنم لكونه لحم غنم أولا، أو لكونه مسته النار ثانيا، فقال: إن شئت. فدل على أن أكل لحم الغنم لا ينقض الطهارة ولا يوجب الوضوء. الثاني: دل الحديث على أن لحم الإبل ناقض للطهارة، وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام نعم. ووجه الاستدلال أن كلمة نعم تفيد إعادة السؤال بلفظ الجواب، فقوله أتوضأ من لحوم الغنم هذا السؤال، فإذا أجيب بالإثبات أجيب بمعنى نعم كان الجواب توضأ من لحوم، أنا أتوضأ من لحوم الإبل، قال نعم يعني إعادة الجواب، قال توضأ من لحوم الإبل، وهذا أمر والأمر يقتضي الوجوب ويفهم منه انتقاض الطهارة بأكل لحم الإبل. والعلماء اختلفوا في انتقاض الطهارة بأكل لحم الإبل على قولين. القول الأول قول جمهور العلماء وعلى رأسهم مالك والشافعي وأبو حنيفة بأن أكل لحم الإبل لا تنتقض به الطهارة، وأجابوا عن هذا الحديث بأن القاعدة في الغسول أن من أسباب صرف أو من أنواع صرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب أن يكون ورد جوابا لسؤال، وذلك لأنه لا يقصد منه التقرير يعني التقرير الابتدائي وإنما جواب السؤال، وجواب السؤال وإن كان بلفظ الأمر فإنه لأجل الجواب يكون بلفظ الأمر فلا يحمل على الوجوب. وهذه القاعدة الصحيحة، فإن الأصوليين نصوا في كتبهم على أن الأمر يصرف من الوجوب إلى الاستحباب لصوارف، ومنها من هذه الصوارف أن يكون الأمر جاء جوابا لسؤال، ويذكرون مثالا لذلك هذا الحديث لأنه جواب لسؤال، فالأمر فيه للاستحباب. هذا وجه الاستدلال الذي استدلوا به، وهو وجه صحيح من جهة الأصول. القول الثاني هو قول الإمام أحمد وطائفة كثيرة من أهل الحديث من المتقدمين والمتأخرين، لأن لحم أكل لحم الإبل ينقض الوضوء، واستدلوا بهذا الحديث، ووجه الاستدلال عندهم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له نعم يعني توضأ من لحوم الإبل، وهذا جواب لسؤال، وجواب السؤال إذا كان محتملا للإيجاب أو للاستحباب فينظر إلى تحديد أي ذين يراد بدليل منفصل آخر، وإذا نظر في الأدلة وجد أنه جاء قول النبي عليه الصلاة والسلام بدون السؤال توضأوا من لحوم الإبل، وقال من أكل لحم جزور فليتوضأ، وهذا ظاهر لأنه ليس بجواب سؤال وله ألفاظ عدة ولا يحتمل التأويل. وهذا القول هو أصح القولين، وهو الذي دلت عليه السنة، ولا يسع المرء مخالفة ما دلت عليه السنة. إذا ثبت هذا فالحديث دل أو الحديث دلت على أن الطهارة تنتقض بأكل لحم الإبل، وفي هذا مسألتان. المسألة الأولى مقدار الأكل، الأكل يحصل يعني ضابط الأكل يحصل بالقليل والكثير، فمن أكل اللحم قليلا كان ما أكل أو كثيرا فإنه طهارته منتقضة. لأنه يصدق عليه أنه أكل لحم إبل، ومن أكل لحم جزور فليتوضأ. المسألة الثانية أن هذا الحكم خاص بلحم الإبل دون غيره من أجزاء الجزور، والجزور أجزاؤه كثيرة، وأكثر الجزور اللحم، فهذا الحكم عند من قال به ممن ذكرنا خاص بمن أكل اللحم دون من أكل شحما أو أكل كبد أو أكل الكرش أو نحو ذلك مما يؤكل في الجزور. ووجه الاستدلال لهذا الحكم أن النبي عليه الصلاة والسلام علق انتقاض الطهارة وإيجاب الوضوء بأكل اللحم، واللحم أحد أجزاء الإبل، فتخصيصه بالذكر دون غيره ودون التعميم يدل على أنه المراد دون غيره من بقية الأجزاء، وهذا ظاهر في الاستدلال كما ترى. طائفة قليلة جدا ممن قال بنقض الطهارة وإيجاب الوضوء من أكل لحم الإبل قالوا إنه لا يخص ذلك باللحم دون غيره، بل كل أجزاء الإبل كذلك، كل أجزاء الجزور كذلك، فمن أكل اللحم أو أكل شحما أو أكل الكبد أو الكلية أو أكل أي جزء من الأجزاء فإن طهارته منتقلة. واستدلوا ب أو أنا ما أعرف أنهم استدلوا بهذا، لكن يقدر استدلال لهم بأنه في الحديث جاء ذكر اللحم، واللحم ذكر لأنه الأغلب، والأغلب ليس له مفهوم مخالفة كما هو مطبق في عدد من الأدلة، لأن الحكم إذا علق بشيء ليس وكان التعليق بالشيء أغلبي فلا يكون له مفهوم مخالفة، لأن من أوجه إبطال مفهوم المخالفة أن يكون الحكم أغلبيا، وهذا له تطبيقات كثيرة في الأحكام الفقهية، ومن أشهرها قوله جل وعلا وإذا مرضتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، علقه هنا بالخوف لأجل أن غالب أسفارهم في ذلك الزمان كانت مخوفة، وكذلك في قوله في الرهان أو على سفر فرهان مقبوضة، فعلق الرهن بالسفر، وهذا لأجل الاحتياج الأغلب. فإذا يقولون أو تقدير الاستدلال لهم أن اللحم هنا هو الغالب فلذلك ذكر، ولهذا مفهوم المخالفة هنا غير وارد، وهذا من جهة الاستدلال فيه نظر، لأن القائلين بأن المفهوم إذا خرج مخرج الغالب، أن اللفظ إذا خرج مخرج الغالب فلا يفهم مفهوم مخالفة، هم الإمام أحمد وطائفة من أهل الحديث الذين قالوا بذلك، وهذا لا يقال أنه خرج مخرج الغالب، لأن ذكر اللحم هنا هو لقب، هذا اسم وليس وصفا، وما فيه مخرج الغالب هذا يقال في الأوصاف لا في الأسماء، يعني وصف أنه على سفر، وصف الخوف، وصف شيء، أما الاسم فإن ذكره يكون مقصودا. لهذا نقول إن الصحيح هو أن لحم الإبل ينقض الطهارة، وأن هذا مخصوص باللحم دون غيره، لأنه متقيد بذلك، ولأجل خلاف العلماء في أن اللحم لا ينتقض، لأن أكل لحم الوضوء لا ينقض الطهارة فيقيد باللحم فقط، فمن أكل أجزاء الإبل غير اللحم فلا تنقض الطهارة، وكذلك من شرب ماء اللحم فإنه لم يأكل لحم، مثلا مرقة اللحم شربها هل هذا ينقض؟ لا، لأنه لم يأكل اللحم. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وحسنه، وقال أحمد: لا يصح في هذا الباب شيء.
قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وحسنه، وقال أحمد: لا يصح شيء في هذا الباب. هذا الحديث معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر كل أحد غسل ميتا بأن قلبه، شارك في تغسيله بالتخليف ومس بدنه ونحو ذلك، أمره بالاغتسال. ومن حمل الميت يعني بالمباشرة أو حمله على نعشه فإنه يتوضأ. لغة الحديث: الاغتسال هو تعميم البدن بالماء، من غسل ميتا يعني عممه بالماء على الصفة المشروعة، فليغتسل يعني فليعمم بدنه بالماء. والحمل، حمل الميت هو نقله إما بمباشرة الأيدي أو على الأجسام. درجة الحديث ذكر لك هنا من خرجه، وأن الإمام أحمد قال: لا يصح شيء في هذا الباب. وهذا الحديث إسناده ضعيف ولا يصح هذا اللفظ، ولا يصح في باب إيجاب الغسل أو الأمر بالغسل من غسل الميت شيء كما قال الإمام أحمد، وكل الأحاديث التي وردت في هذا الباب ضعيفة. من أهل العلم من قال إنها بمجموعها تكون حسنة، وهذا مصير منه لا تقوية بعض الضعيف ببعض، وهذه تحتاج إلى مزيد نظر في الأسانيد هل يصح تقوية بعضها ببعض. من أحكام الحديث: دل الحديث على إيجاب الغسل لمن غسل ميتا، وذلك لأمره عليه الصلاة والسلام بقوله: من غسل ميتا فليغتسل، وهذا أمر، الأصل في الأمر للوجوب. ولكن هذا الحكم وهو إيجاب غسل الميت لم يقل به عامة العلماء، وإنما قالوا إن تغسيل الميت لا يجب فيه الغسل ولا يستحب، فذهب جمهور أهل العلماء، ذهب جمهور العلماء إلى أن تغسيل الميت من غسله فإنه لا يجب عليه الاغتسال، وكذلك لا يستحب له، لأنه لم يثبت ذلك دليل صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقال هؤلاء إن هذا متروك للغاسل، إن شاء يغتسل اغتسل، وإن شاء ألا يغتسل لا يغتسل، وذلك لما روى الإمام أحمد بسند صحيح عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: كنا نغسل الجنازة فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل. وهذا يدل على عدم الإيجاب، وأن الأمر متروك ل المغسل. القول الثاني أن تغسيل الميت مستحب، أن الغسل من تغسيل الميت مستحب، أن الغسل من تغسيل الميت مستحب، فمن غسل ميتا تحب له أن يغتسل، لدلالة الأمر في هذا الحديث، ولأجل أن عددا من الصحابة رضوان الله عليهم اغتسلوا من غسل الميت، وهذا أدنى درجاته كما يقولون الاستحباب، لأنهم لا يجتمعون على مثل هذا الفعل التعبدي إلا لوجه شرعي عندهم. ثالث، دل الحديث على أن حمل الميت فيه الوضوء، والوضوء هنا اختلف فيه العلماء، هل المقصود به الوضوء الشرعي أو الوضوء اللغوي؟ هل المقصود به الطهارة الشرعية أو الوضوء اللغوي بغسل اليدين فقط لما يحصل من ملابسة النعش ونحو ذلك من أذى في اليدين؟ فمنهم من حمله على الوضوء الشرعي ومنهم من حمله على الوضوء اللغوي، والأولى من حيث النظر أن يحمل على الوضوء الشرعي، لأنه قوبل هنا بالاغتسال، فقال في أول فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، والوضوء اللغوي لا يقابل بالاغتسال لأنه غسل لليدين مجردا، مثل ما جاء في حديث سلمان من بركة أكل الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده، وهو حديث ضعيف رواه الترمذي وغيره، لكن فسروا الوضوء هنا بأنه غسل اليدين قبل الطعام وبعد الطعام. الرابع، ذهب كثير من فقهاء الحديث إلى أن غسل الميت يستحب فيه الوضوء، فمن غسل ميتا استحب له أن يتوضأ، ويدخل في غسل الميت يعني في حكم تغسيل الميت من غسله بأن قلب الميت بنفسه أو شارك فيه بمس الميت، ولا يدخل فيه من شارك بدون مسه، مثل من صب الماء أو أسخنه أو نحو ذلك مما ليس فيه مباشرة لبدن الميت. وهذا ليس لأجل أن بدن الميت نجس، فالمسلم طاهر في حياته وبعد مماته، وتغسيل الميت إكرام له برحيله من هذه الدنيا، وتفاؤلا بأنه يقبل على ربه جل وعلا وهو متطهر الطهارة الكبرى ومتطيب، لأجل أنه سيلقى ربه جل وعلا، فأكرم بهذه الصفة من الغسل ومن التطهير ومن التحنيط، لعله أن يكون بذلك ممن ثبت عند السؤال. نكتفي بهذا.